بسم الله الرحمن الرحيم. فإن بعض المعاصرين يظهر منهم دعوة، وعليكم السلام، الاتفاق على اعتبار اللفظ في الفسخ كالإجازة. توضيح هذا المطلب يتوقف على ما ذكرناه في الدرس السابق في بيان القسم الثاني من التصرفات الغير منافية لملك المشتري. إذا قلنا بأن المشتري يملك حين العقد، يعني إذا أوقع المالك فعلا أو تصرفا على الشيء المبيع فضولة مع عدم التفاته إلى المعاملة الفضولية، كما لو وطأ المالك جاريته المبيعة فضولة وهو لا يعلم أن الفضول قد باعه، فهل هذا التصرف من المالك فسخ لعقد الفضول ورد لعقد الفضول، بحيث إذا أجاز المالك فيما بعد هذا العقد لا تتحقق الإجازة وتكون إجازته باطلة؟ ذكرنا قول الشيخ الأعظم بأنه الظاهر عدم تحقق الفسخ بهذا الفعل. لماذا؟ لعدم دلالة هذا الفعل على إنشاء الرد، هذا أولا. وثانيا لعدم مناساة هذا الفعل للإجازة اللاحقة. إلا إذا قلنا بكفاية الفعل المضاد أو الفعل المنافي من دون التفات من المالك، إذا قلنا في تحقق الفسخ، كفاية هذا الفعل في تحقق الفسخ في العقود الجائزة. فكما يكفي هذا في العقود الجائزة في تحقق الفسخ، فيكفي في تحقق الفسخ في العقد الفضولي بطريق أولى. يعني لو وهب مثلا المالك وهب ماله لزيد من الناس ثم باع هذه الهبة، ما وهبه، باع هذا المال، هنا العقد عقد الهبة متزلزل، لكن متزلزل من حيث البقاء. فإذا كان هذا التصرف من المالك في العقود الجائزة يكفي في الفسخ والعقد الجائز متزلزل من حيث البقاء، فمن طريق أولى يكون فسخا في العقد المتزلزل من حيث الحدوث وهو العقد الفضولي. فبمجرد الفعل المنافي بدون قصد والتفات يحصل الفسخ في العقد الفضولي. إلا أن الشيخ الأعظم يقول أن مجرد الفعل المنافي بدون قصد والتفات في العقود الجائزة محل إشكال، كما في باب الهبة كونه كافيا في الفسخ محل إشكال. الإشكال أنه هل يكون ردا أو لا يكون رد، هذا محل إشكال. ولهذا نقل الشيخ الأعظم قول بعض المعاصرين، بعض المعاصرين يحتمل أنه صاحب الجواب، يحتمل احتمال أنه صاحب الجواهر. أنا راجعت عبارة صاحب الجواهر في هذا المورد، صاحب الجواهر يقول هكذا: احتمال قيام الإجماع على اعتبار كاشف من قول أو فعل لا على اعتبار اللفظ، بينما هنا الشيخ الأعظم ينقل قول هذا المعاصر من دعوى الاتفاق على اعتبار اللفظ في فسخ العقد الفضولي، يعني شأنه شأن الإجازة. إذا أردت أن تفسخ العقد الفضولي لا بد من اللفظ، كما أن الإجازة تكون باللفظ كذلك الرد يكون باللفظ. معناه لا يكفي، لا ممر فعل فيه قصد الرد، هذا يكفي أيضا، يكفي مرة أخرى لا فعل من غير قصد. معناه لا يكفي مجرد الفعل بدون قصد والتفات، بدون قصد والتفات لا يكفي الفعل في إبطال وفي رد العقد الفضولي. أما إذا كان بقصد والتفات كما هو شأن القسم الأول فمعناه أنه يكفي. ولهذا نقل قول العلامة وإشكال العلامة في القواعد في بطلان وكالة الوكيل فيما إذا أوقع الموكل عقدا فاسدا على متعلق الوكالة، يعني في حال جهل العاقد بفساد العقد. مثلا وكل زيد عمرا في بيع داره ثم باع زيد داره بيعا فاسدا، هذا البيع مبطل للوكالة أم لا؟ يقول العلامة كون هذا البيع مبطلا لهذه الوكالة فيه إشكال، مع أن هذا البيع فعل ينافي الوكالة في غاية الإشكال. ليش؟ لأن إبطال الوكالة يحتاج إلى لفظ، والمفروض أن هذا الفعل صدر من دون قصد والتفات من قبل المالك مع جهله بأن هذا العقد فاسد، هو جاهل، فلذلك لا يكون فعله هذا مبطلا للوكالة بل فيه إشكال. يعني إذا قلنا بأنه مبطل للوكالة فيه إشكال. والحاصل أن المتيقن يعني الحاصل من أول للأخير، من أول الكلام إلى آخر الكلام، أن المتيقن من رد للبيع الفضولي، الرد الموجب لزوال أثر العقد هو الفسخ القولي، لا بد من الرد بالقول. أما الفسخ الفعلي بالفعل إذا كان من غير قصد والتفات ففيه إشكال، ويلحق بحكم الرد القولي وأنه فسخ للعقد الفضولي تفويت محل الإجازة في العقد الفضولي. إذا فات محل الإجازة للعقد الفضولي فهو رد وإبطال للعقد الفضولي. وأما الرد الفعلي الذي لا يفوت محل الإجازة، هناك فرق بين الفعل الذي يفوت محل الإجازة، محل الإجازة هو المبيع فضولة، الرد الفعل الذي لا يفوت محل الإجازة يقول الشيخ الأعظم لا يبعد حصول الفسخ به. كيف؟ مثلا لو باع المالك المتاع قاصدا به رد العقد الذي أوقعه الفضولي ففي هذا يحصل الفسخ، إذا كان قاصد رد العقد الفضولي. أما مجرد العقد أو مجرد إيقاع الفعل المنافي لمفهوم العقد من دون أن يتحقق مفهوم الرد، هذا يتصور في حال عدم الالتفات من المالك إلى وقوع عقد الفضولي، فإن الاكتفاء بمجرد إيقاع الفعل المنافي وأن هذا الفعل المنافي فسخ هذا مخالف، مخالف لأي شيء؟ مخالف لأصالة بقاء قابلية العقد للحوق الإجازة به، فما لم يخرج بالدليل الدليل الدال على سقوط القابلية فالرد القولي فقط. أما الرد الفعلي المنشأ بقصد الرد، عفوا لا بقصد الرد، هذا خارج، يشمل فقط الرد القولي والرد الفعلي المنشأ بقصد الرد. هذا أما الفعل المنافي فلا يشمله هذا الدليل، لهذا لا يلحق بحكم الرد القولي. نعم يلحق بحكم الرد القولي والرد الفعلي المنشأ بقصد الرد وأنهما مبطلان لعقد الفضولي، يلحق بحكمهما الوكالة والوصاية، يعني تبطل الوكالة والوصاية باللفظ هذا واحد، أو بالفعل المنشأ بقصد الرد. وكذلك يكون الفسخ باللفظ أو الرد الفعلي في العقود الجائزة بالذات مثل الهبة، أيضا يشترط فيها الرد باللفظ والرد الفعلي، الهبة غير اللازمة. وكذلك بالنسبة للعقود اللازمة بالخيار، هذه كلها أمثلة ضربناها سابقا وبيناها سابقا. وأما بالنسبة إلى الأفعال التي لا تجامع صحة العقد مثل العتق والوطي والبيع، هل يتحقق بهذه الأفعال الفسخ؟ يقول الشيخ الأعظم أن الفسخ بهذه الأفعال ليس لأنها تنافي صحة العقد، بل من باب تحقق قصد الواطي أو المعتق قبل الوقت، لأن المنافاة بين العقد السابق وبين العتق وبين الوطي اللاحق هو بطلان العتق وحرمة الوطي، بطلان هذه التصرفات لا بطلان العقد ولا انفساخ العقد، لأن حسب الفرق أن الوطي والعتق وقع في ملك الغير. لا مو فضولي، في العقود اللازمة بالخيار، فرقنا العقود اللازمة بالخيار، باع المالك أمته أو باع عبده وكان له الخيار، وفي زمن الخيار وطأ أمته أو أعتق عبده أو باع بيعا ثانيا، هذا تصرف لا يجامع صحة العقد. المفروض أن العقد الأول صحيح، لكنه هذا التصرف لا يجامع صحة العقد، لكن هذه التصرفات لا تدل على انفساخ العقد السابق عليها، بل تدل على بطلان هذه التصرفات، يعني بطلان البيع وحرمة الوطي. لماذا؟ لأن حسب الفرض أن الوطي والعتق قد وقعا في ملك الغير، في ملك الناس، ملك المشتري لا ملك البايع، حسب مقتضى القاعدة أن هذه التصرفات تقع باطلة لا تقع صحيحة ولا تبطل العقد السابق عليها. وهذا يختلف عن مسألة بيع الفضولي أو العقد الفضولي، يعني لو باع الفضولي أمة زيد وزيد لم يعلم ووطأ هذه الأمة أو باع هذه الأمة، هذا التصرف من زيد يدل على رده لعقد الفضولي، فمعناه أن هذه التصرفات هي مبطلة لعقد الفضولي. ففرق بين مسألة العقود اللازمة بالخيار وبين مسألة العقد الفضولي، فرق بينهما. التصرفات هناك ليست مبطلة للعقد، بينما هنا هذه التصرفات مبطلة لعقد الفضولي، تصرفات المالك مبطلة لعقد الفضولي. كيف مبطل عقد الفضولي؟ لأنه وقعت في ملكه، هو وطأ أمته، فرق بينهم. إن شاء الله يأتي تمام الكلام في مسألة فعل الخيار هل يكون فسخا أو لا يكون فسخا يأتي في محله، يعني ليس هناك كلام، يأتي في محله هناك في بحث خيارات. إذن هذا تمام الكلام في هذه المسألة. نعم. فإن بعض المعاصرين، ربما يكون وجد الشيخ الأعظم كلام بعض المعاصرين أو كلام الجواهر في مكان آخر غير هذا المكان، ولذلك نسب القول إليه، وإلا الشيخ صاحب الجواهر ما قال، قال احتمال قيام، هكذا قال احتمال قيام الإجماع على اعتبار كاشف. هذا الكاشف من قول أو فعل لا على اعتبار اللفظ، يعني لا يعتبر اللفظ في فسخ العقد الفضولي. نعم. فإن بعض المعاصرين يظهر منهم دعوى الاتفاق على اعتبار اللفظ في الفسخ، في فسخ العقد الفضولي، يعني لا بد من تحقق الرد القولي في فسخ العقد الفضولي كالإجازة، كما أن الإجازة تحتاج إلى اللفظ، كذلك الرد في العقد الفضولي يحتاج إلى اللفظ. ولذا الذي ذكرناه من الاحتياج إلى اللفظ استشكل في القواعد، استشكل العلامة في القواعد في بطلان الوكالة بإيقاع العقد الفاسد على متعلقها، على متعلق الوكالة. قلت هذا إذا كان العاقد باع الموكل، أنا وكلت زيد في بيع داري وبعت داري بيعا فاسدا ولم أعلم بأن هذا البيع فاسد، هذا البيع ينافي الوكالة، لكن هل هو فسخ للوكالة أم لا؟ مشكل يكون فيه إشكال. نعم. ولذا استشكل في القواعد في بطلان الوكالة بإيقاع العقد الفاسد على متعلقها، على متعلق الوكالة، جاهلا بفساده، فيما إذا كان العاقد الموكل جاهلا بفساد العقد. نعم. فهنا يكون إشكال، هل أن هذا البيع مبطل للوكالة أم ليس بمبطل للوكالة؟ هذا ليس مبطلا للوكالة أو فيه إشكال. نعم. وقرره في الإيضاح، العلامة قرر هذا الإشكال، يعني لم يرد هذا الإشكال، بمعنى أن هذا الإشكال صحيح. نعم. وجامع المقاصد على الإشكال. نعم. نعم الإيضاح، يعني الإيضاح الفخ، وجامع المقاصد محقق الكركي على الإشكال، فلم يرد هذا الإشكال، لم يرد إشكال العلامة، معناه أنهم أقروا على هذا الإشكال، مشكل. والحاصل أن المتيقن من الرد، الآن يريد أن يبين متيقن من الرد للبيع الفضولي، البيع الفضولي، نعم، هو الفسخ القولي، هذا هو المتيقن. الرد لابد من أن يكون بالفسخ القولي، أما الفسخ الفعلي الذي يكون من دون قصد والتفات هذا فيه إشكال، يعني نعم. وفي حكمه حكم القولي، حكم الرد القولي تفويت محل الإجازة، محل الإجازة يعني أشياء الذي وقع عليه عقد الفضولي، هذا محل الإجازة، بحيث لا يصح وقوعها، وقوع الإجازة على وجه يؤثر من حين العقد، يعني مثلا لو استولد المالك الأمة، ها فات محل الإجازة أم لا؟ فات محل الإجازة في الجملة، يعني يقول نعم. وأما الرد الفعلي، الرد الفعلي الذي لا يفوت محل الإجازة، ها الرد الفعلي الذي لا يفوت محل الإجازة، وهو الفعل المنشأ به مفهوم الرد، فقد عرفت نفي البعد عن حصول الفسخ به، بمعنى لا يبعد حصول الفسخ بهذا الفعل. يعني إذا أتى المالك بفعل وقصد به رد العقد الذي أوقعه الفضولي يحصل الفسخ أو لا يحصل الفسخ؟ نعم يحصل، لا يبعد حصول الفسخ بهذا الفعل. وأما مجرد إيقاع ما ينافي مفهومه، مفهوم العقد، نعم ما ينافي مفهومه قصد بقاء العقد، قصد بقاء العقد من غير تحقق مفهوم الرد بهذا الفعل، نعم بذلك يعني بالفعل لعدم الالتفات، عدم الالتفات من المالك إلى وقوع العقد. بمعنى في حال جهل المالك وعدم التفاته إلى وقوع العقد من الفضولي، وأتى المالك بفعل ينافي مفهوم العقد، هل هذا رد أو ليس برد؟ هل نقول يكفي هذا في الفسخ أو لا يكفي؟ يقول فالاكتفاء به، فالاكتفاء بمجرد إيقاع الفعل المنافي لمفهوم العقد مخالف للأصل. أي أصل؟ أصالة بقاء قابلية العقد للحوق الإجازة، يمكن أن يلحق هذا العقد الإجازة ما لم يخرج بالدليل، لكن الدليل دل على سقوط القابلية في الرد القولي وفي الرد الفعلي المنشأ بقصد الرد، هنا الدليل دل. أما الفعل المنشأ لا بقصد رد لم يشمله الدليل، لم يشمله الدليل، فيبقى قابلا للحوق الإجازة. وفي حكم ما ذكرنا أن الرد القولي ورد الفعلي المنشأ بقصد رد يبطلان العقد الفضولي، الوكالة والوصاية نفس الشيء، يعني يعتبر فيهما الرد، رد الوكالة باللفظ ورد الوكالة بالفعل المنشأ بقصد الرد، نعم الوكالة والوصاية. ولكن الاكتفاء فيهما يعني في الوكالة والوصاية بالرد الفعلي أوضح، هذا بخلاف البيع الفضول، لأن هناك جواز، نعم في الوكالة والوصاية جواز، أما في البيع الفضولي لزوم أم جواز؟ ها في البيع الفضولي لزوم لا جواز. وأما الفسخ في العقود الجائزة بالذات، العقود الجائزة بالذات مثل الهبة غير اللازمة، هناك هبة معوضة لازمة تكون، هبة غير لازمة، الهبة غير اللازمة، أو الخيار، أو الخيار يعني العقود الجائزة بالخيار مثل البيع، مثل الإجارة مع ثبوت الخيار لأحد الطرفين، نعم فهو أي الفسخ منحصر باللفظ أو الرد الفعلي، لا بد من حصول الرد الفعلي ولا بد من حصول الرد حتى يتحقق الفسخ، نعم. وأما فعل ما لا يجامع صحة العقد، يعني لو فعل المالك أو من له الفسخ أو من له الخيار فعل فعلا لا يجامع صحة العقد، صحة العقد السابق، مثل ماذا؟ أحسن، مثل الوطي للأمل والعتق للعبد. هنا الوطي، نحن نسأل الوطي والعتق، هناك قاعدة لا وطي إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، الوطي والعتق لا يجامعان صحة العقد السابق، لا يجامعان. هذه كيف هذه التصرفات؟ هذه تصرفات من المالك، هذه التصرفات تدل على أن هذه التصرفات باطلة، لا أنها تبطل العقد السابق عليها. نعم. والبيع فالظاهر أن الفسخ بها، الفسخ بالعتق بالوطي بالبيع، لأنهما صحيحهما ينافيان صحة العقد السابق، لكن لا من حيث أنهما ينافيا العقد السابق، بل من باب تحقق القصد. يعني قصد الواطي، قصد المعتق، قصد البايع قبلهما، قبل الوطي، قبل العتق، قبل البيع، لا منافاتها لبقاء العقد، فهي تدل على بطلان هذه الأمور، لا تدل على بطلان العقد السابق عليها. نعم. لأن مقتضى المنافات، مقتضى المنافات بين العقد السابق وبين الوطي والعتق اللاحق بطلانها، بطلان يعني بطلان هذه التصرفات، بطلانها يعني ماذا؟ بطلان الوطي يعني حرمة الوطي، بطلان العتق عدم نفوذ البيع، هذا هو معناها. لا انفساخ العقد، لا انفساخ العقد السابق عليها. ليش؟ لأن الوطي والعتق والبيع مو فضولي، هون مو فضولي، هاي عقود جائزة ثبت في من له الخيار، هاي في العقود الجائزة، هذا يختلف عن العقد الفضولي. نعم. لا انفساخ العقد، هاي لا تجر على انفساخ العقد السابق عليه، لأن الوطي والعتق والبيع بناء على عدم قصد ذي الخيار ابطال العقد السابق وقعت في ملك الناس، لم تقع في ملكه، هذا بخلاف مجالة البيع الفضولي. نعم. عكس ما نحن فيه، عكس ما نحن فيه العمل المنافي الصادر من المالك في باب العقد الفضولي، يعني هذه الأفعال هي رد للعقد الفضولي لأنها وقعت في ملك المالك حسب الفرق. نعم. وتمام الكلام في محله، تمام الكلام في باب فسخ ذي الخيار، أن فسخ ذي الخيار فسخا فعليا مع القصد أو بدون القصد، هل هو فسخ أو لا، إن شاء الله يأتي في محله. ثم أن رد إنما يثمر في عدم صحة الإجازة بعده، يعني بعد رد، بعد رد، يعني بعد تحقق رد، إذا أجاد، يعني لو بعبارة أخرى، لو رد المالك عقد الفضول ثم أجاز بعد رد، هل تكون إجازته مثمرة؟ ها؟ لم تكن إجازته مثمرة. لماذا؟ لأنه بعد الرد خرج عن كونه أحد طرفي العقد، لم يكن أحد طرفي العقد، فلا يكون العقد عقده بعد الرد، معناه لا يجب عليه الوفاء بهذا العقد، لا يشمله عموم أوفو بالعقود. نعم. ثم أن الرد إنما يثمر في عدم صحة الإجازة بعده، بعد رد، إذا تحقق أرد من المالك ليس له الحق في أن يجيز، لأنه خرج عن كون أحد طرفي العقد. وأما انتزاع المال من المشتري لو أقبضه، يعني لو سلم المال إلى المشتري، لو أقبضه الفضولي، الفضولي سلم المال أو المتاع إلى المشتري، هنا فلا يتوقف على رد، بل يكفي فيه في هذا الانتزاع عدم الإجازة. يعني لو انتزعه ها كان له أن يجيز بعد ذلك الانتزاع، ولا يكون الانتزاع ردا، يحق له أن يجيز. والظاهر، الظاهر من أين؟ الظاهر من العرف، العرف هو الميزان في تطبيق الكليات على أفرادها، على مصادقها. والظاهر أن الانتزاع بنفسه رد مع القرائن الدالة على إرادته، فيما إذا دلت القرينة على أن المالك رد أو أراد الرد. نعم، من هو أي من الانتزاع؟ لا مطلق الأخذ، لا مطلق الأخذ والانتزاع من المشتري، فالأخذ والانتزاع من المشتري لا يكون ردا، لأنه أي الأخذ أعم من الرد. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون المالك قد أخذ المال حتى يعطيها المشتري الثمن أو المثمن ثم يسلم المال إليه. ولذا ذكروا أن الرجوع في الهبة، الهبة الجائزة لا يتحقق به، لا يتحقق بالأخذ. ليش؟ لأنه يمكن أن يكون قد أخذ المال بقصد الغصب، بقصد التسلط، لا بعنوان أنه أعطى لأجل شيء آخر. نعم، فالأخذ أعم من الرد. هنا يكفي الحمد لله، لأنه خلص الكتاب اللي عندي.